والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. درس 37. لا يجب الأذان عينا ولا على أهل مصر كفاية، ويستحب في الخمس خاصة. الكلام بعد أن ذكرنا سابقا مشروعية الأذان وكذا وإلى آخره، هل يجب الأذان؟ هل تجب الإقامة؟ ولو مثلا للجماعة، أو مثلا في خصوص صلاة الصبح أو صلاة المغرب مثلا أو ما أشبه ذلك، أو أنه لا هو مستحب مطلقا، وهكذا الإقامة. الكلام في هذا الباب. قال صاحب المدارك رحمه الله: أنقل لكم أقوال الأعلام ثم نرى الإنصاف، نرجع للنبأ الصافي رواية أهل البيت عليهم السلام ونرى ماذا استفاد منها. قال صاحب المدارك رحمه الله: أجمع العلماء كافة على مشروعية الأذان والإقامة للصلوات الخمس، الصلوات الخمس يومية. وفي الجواهر وهما أي الأذان والإقامة مشروعان للفرائض الخمس بإجماع المسلمين، بل لعله من ضروريات الدين. يترقى. قال: والمشهور بين المتأخرين، بل لعله عليه عامتهم، أنهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة. أقول المعروف أولا بين الأعلام عدم وجوب الأذان عينا، هذا واضح، ليس واجب عيني قطعا، ولا كفاية على أهل مصر، على أهل البلد أولا. ثانيا، كما أن المعروف بينهم أنه لا يؤذن لشيء من النوافل ولا لشيء من الفرائض غير الخمس اليومية. أخلي بالك شيء، ما عندنا أذان لشيء من النافلة، نافلة ما في أذان ولا إقامة، ولا للفرائض غير اليومية، صلاة الآيات فيها كذا وفي المغرب. أما قصة الصلاة، الصلاة هذه وردت فقط في صلاة العيدين، والفقهاء عمموها للصلوات الواجبة غير الخمس، لكن الشافعية قال التعميم في غير محل. فشيء آخر التكبير. إذا عرفت ذلك شيخنا فنقول: يظهر من بعض الأعلام، طبعا الأعلام اختلفوا في وجوب الأذان والإقامة بالنسبة للصلوات الخمس، اختلفوا، فذهب أكثر الأعلام إلى استحباب الأذان والإقامة مطلقا في الصلوات الخمس، سواء صلاة الصبح، المغرب، للرجل، المرأة، أداء، قضاء، جماعة، فرادى، فقط مستحب. هذا المشهور بين الأعلام. ومنهم السيد المرتضى في المسائل الناصرية، حيث قال: اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة، فقال قوم إنهما من السنن المؤكدة، السنة المؤكدة في جميع الصلوات، الصلوات الخمس، وليس بواجبين، وإن كان في صلاة الجماعة وفي المغرب والفجر وصلاة الجمعة، وإن كان في هذه أشد تأكيدا في صلاة الصبح الجماعة والمغرب والجمعة أشد تأكيدا الأذان، لكن يبقى غير واجب. صحيح مستحب مؤكد، لكن يبقى غير واجب. هذا المشهور ذهب إلى ذلك، ومنهم السيد المرتضى في المسألة الناصرية، قال: وهذا الذي أختار وأذهب إليه السيد المرتضى، ولكنه في كتاب الجمل السيد المرتضى جمل والعلم ذهب، لا ذهب إلى الوجوب في بعض المواضع، ولكنه في كتاب الجمل قال: تجب الإقامة على الرجال. شوف غير رأيه، تجب الإقامة على الرجال في كل فريضة، والأذان على الرجال، يعني يجب الأذان على الرجال، والنساء في الصبح والمغرب والجمعة. على النساء، على النساء يجب الأذان في الصبح والمغرب. الله مع الصابر مع الشيخ. أنا أذكر أقوال الأربعة، لا هو هنا الوجوب، يقصد الوجوب، هو قال أول شيء استحباب ثم قال الوجوب. فقال في كتاب الجمل والعلم، قال: تجب الإقامة على الرجال في كل فريضة، والأذان يجب، والأذان على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة، وعلى الرجال خاصة في الجماعة. فصله في كتاب الجمل الشيخ المرتضى، فصله قال: أما الإقامة تجب بكل فريضة، أما الأذان فيجب على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة، ويجب على الرجال فقط بالنسبة للجماعة حتى في الظهر والعصر. هذا كلام السيد المرتضى في كتاب الجمل. وقال ابن الجنيد أبو علي: يجبان، يعني الأداء والإقامة، يجبان على الرجال جماعة، على الرجال، لكن جماعة لا فرادة، يجبان على الرجال جماعة وفرادة سفرا وحضرا في الصبح والمغرب والجمعة، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات، يعني في الصلوات الخمس الإقامة واجبة، أما الأذان في الصبح والمغرب والجمعة سفرا وحضرا على الرجال. ثم قال: وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط. هذا كلام أبو علي بن جريج. وقال الشيخان، الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، وقال الشيخان وابن البراج وابن حمزي، قالا بوجوبهما في صلاة الجماعة الأداء والإقامة في صلاة الجماعة. قال الشيخ في المبسوط: ومتى صلى جماعة، ومتى صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل فضيلة الجماعة، فضيلة لم تحصل، والصلاة ماضية ماشية. وقال أبو الصلاح: هما شرط في الجماعة، ليس في الثواب، في صحة جماعة. أبو الصلاح الحلبي قال: هما شرط في الجماعة. وقال ابن أبي عقيل: يجب الأذان في الصبح والمغرب والإقامة في جميع الخمس الإقامة، أما الأذان في الصبح والمغرب. وقال العلامة في المختلف: إن علماءنا على قولين، أحدهما أن الأذان والإقامة سنتان في جميع المواطن. الثاني، القول الثاني أنهما واجبان في بعض الصلوات. ثم قال: والقول فالقول باستحباب الأذان مطلقا، ووجوب الإقامة في بعضها بعض المواطن خرقا للإجماع. لعلك هذه شيخنا نبذل من أقوال الأعلام في المقام. إنصافا نحن اخترنا أن نناقش قولين مشهورين للأعلام، وهو من ذهب إلى أن الأذان والإقامة واجبان في صلاة الجماعة، هذا قول معروف أغلب الأعلام يشتركان فيه تقريبا، هذا الشيء. الثاني، قول الذي أيضا نناقشه، القول بوجوب الأذان والإقامة في صلاة الصبح والمغرب والجماعة ولو كانت مرادة الصبح والمغرب. لا، نناقش هذين القولين، ومن خلال مناقشتنا لهذين القولين يتضح باقي الأقوال. أحسن، لا نريد أن نخلط الأبحاث، يتضح باقي الأقوال. إذا عرفت ذلك يقول أخي شيئاً. العلامة. إذا عرفت ذلك فنقول شيخنا. أما الأمر الأول وهو وجوبهما الأذان والإقامة في صلاة الجماعة، في صلاة الجماعة يجب، فنقول طارة الكلام يقع في الأذان وأخرى في الإقامة. أما بالنسبة للأذان فاستدل على وجوب الأذان في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة سواء في الصبح والمغرب والظهر العصر العشاء، المهم أن تكون صلاة الجماعة. استدل على وجوب الأذان في صلاة الجماعة بعدة أدلة شيخنا، فلنرى هذه الرواية. منها رواية أبي بصير الوسائل باب 7 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 1، وذيل الحديث أيضا ذيله في باب 6 حديث 7 ذيل الحديث، لأن صاحب الوسائل قسم الحديث، جعل صدره في باب وذيله في باب آخر، ترى كثير من الروايات هكذا. وبالمناسبة أحب أن ألفت نظرك، بالمناسبة الفقير يحتاج أن يقرأ الوسائل بتمامها، هو فقط يقول أنا أصولي ويدقق في الأصول، لا، هذا إنصافا لأن ألاحظ بعض المراجع أكثر من مرجع عنده دقة في الأصول، لكن في الفقه ضعف، بل أكثر من ذلك. أحيانا كنا نتناقش فكنت أرى أنه بعض الروايات في بعض الأبواب أصلا ليس معرضا عليها. السر وصاحب الوسائل يقسم الرواية، يجعل محل الشاهد هنا مثلا، ثم في الزكاة تجعل قسم منها، ثم قد تكون مثلا في الخمس أو في الصوم أو في كذا. فلذا بعضهم يقول والأصل كذا لأنه ما عنده رواية، الرواية موجود أصلا أكثر من رواية. فلذا ينبغي على الفقير، ينبغي على الفقير أن يقرأ الوسائل حتى يعرف بالضبط الروايات، هذا المطلب فيه رواية قبل أن نجعل الأصل أو نجعل فيه رواية. وأنا هذه عمليا لمستها إنصافا. على كل حال، فهذه الرواية صاحب الوسائل أيضا ذكر الصدر في كذا والذيل في باب آخر. على كل حال، رواية أبي بصير عن أحد ما عليه السلام قال: سألته أيجزي. شيخنا انتبه لدلالة لألفاظ الرواية، مضمون الرواية. سألته أيجزي أذان واحد؟ قال إن صليت جماعة لم يجزي إلا أذان وإقامة. والأذان واحد يعني الإقامة يقصد. إذا إن صليت جماعة لم يجزي إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادل أمرا تخاف أن يفوتك هذا الأمر يجزيك إقامة، اترك أذان يجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب، فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات أو لا يقصر العفريت. طيب، هذه الرواية الشيخ تحت. أولا لنا كلام مع هذه الرواية في السند وفي الدلالة الشيخ تحت. كلام في السند وفي الدلالة. أما بالنسبة لسند الرواية، الرواية شيخنا الجليل ضعيفة بعلي ابن أبي حمزة البطالمي على واحد، وأيضا بعدم وفاقة القاسم بن محمد الجوهري، ضعيفة من جهتين. هذا بالنسبة للسند. إذن الرواية من حيث السند، نعم تسألك الدعاء في مواطن الإجابة، هذا واحد. أما بالنسبة للدلالة شيخنا، تعال إلى الدلالة. ماذا يقول السائل؟ ماذا يقول أبو بصير للإمام؟ سألته أيجزي أذان واحد، يعني إقامة، أيجزي أذان واحد؟ قال إن صليت جماعة لم يجزي إلا أذان وإقامة. الشاهد هنا شيخنا، هنا الشاهد. لا يجزي، لا يجزي عن ماذا؟ يعني يقول أنا يجزيني إقامة واحدة، قال لا تجزيني إقامة واحدة. عن ماذا؟ يعني المجزى عنه ما هو؟ المجزى عنه الأذان والإقامة. يعني هل يجزيني إقامة عن الأذان والإقامة؟ هل تجزي؟ لكن ما قال المجزى عنه واجب أو مستحب. قال واجب مستحب شيخنا؟ ما قال. أيجزي أذان واحد؟ قال إن صليت جماعة لم يجزي إلا أذان وإقامة. يعني لا يجزي إذا صليت، لكن لا يجزي يعني المجزى عنه ما هو المجزى عنه؟ هو واجب أو مستحب؟ مسكوت عنه. قد يكون واجب، قد يكون ماذا؟ مستحب. يعني قد يكون المستحب الذي هو لا يجزئك الإقامة عن المستحب الذي هو أذان الإقامة، لا يجزئك، يعني لا يكفيك. إذا وين الدلالة على الوجوب شيخنا؟ تفضل، وين؟ المجزأ عنه ما هو؟ يعني بعبارة أخرى، الرواية ناظرة عن اليجزي المجزي والمجزأ عنه، أما أن المجزأ عنه واجب أو مستحب، مسكوت. فهل يجزيني إقامة عن الأذان والإقامة؟ قال لا تجزيك، إذا كنت صلي معه. وقد كنت عن مستحب أنا، من قال عن الواجب؟ فالإنصاف أن الرواية ضعيفة سندا ودلالة. هذا الإنصاف شيخنا. هذا واحد. ثانيا، إذا لاحظت في ذيل الرواية شيخنا، وفي ذيل الرواية ماذا يقول؟ قال إن صليت جماعة لم يجي إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادل أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب، فإنه ينبغي أن تؤذن، ينبغي أن تؤذن لهما، ينبغي، ينبغي أيضا على الاستحباب أصل هذه، يعني هذه قرينة أيضا. على كل حال، الوجه الأول هو الأصح في الاستدلال بالنتيجة، فالرواية إنصافا ليس الدال على الوجوب. حتى لو قطعنا النظر عن السند فدلالته قاصرة عن استفادة الوجوب، وجوب الأذان في صلاة الجماعة. ولا ليس غير لنفسه يعني ينبغي مستحب عندنا، مستحب عندنا دال على استحباب. هذا بالنسبة لرواية أبي بصر. ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام صحيحة عبد الله بن سنان الوسائل باب 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك إذا خلوت في بيتك، يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان. هذا يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان. نحن قلنا دراسة علم الأصول لا لنفسها شيخنا، وليس مستحب الأصول في نفسه، يدرس لأجل الفقه، وإلا لولا الفقه قراءة القرآن أفضل منه بكثير. ليش الإنسان يقرأ أصول؟ إنما يقرأ أصول حتى يطبقه على الفقه، وهكذا شيخنا. هنا يأتي علم الأصول، أداة الشرط يجزيك إذا خلوت في بيتك، يعني إذا ما خلوت في بيتك لا يجزيك، يعني معنى داخله يعني صليت جماعة، لأن المرء خلوت في بيتك يعني صلاة انفرادي، ظاهرة هكذا. إذا ما صليت ما خلوت في بيتك يعني صليت في المسجد وكذا يعني جماعة، بمفهوم الشرط شيخنا الجليل. وقلنا الشرط له مفهوم بخلاف الوصف كذا واللقب. فقالوا بمفهوم الشرط تدل على أنه إذا ما خلف يعني لم يكن في بيتي إنما كان في المسجد فلا يجزيه إقامة، لا يجزي. طيب الجواب، ما نريد أن نناقش شيخنا الشرط له مفهوم جل وعلا، لا له مفهوم، ولا نريد أن نناقش يعني دقة عقلية. خلوت في بيتك ممكن يصلي جماعة في البيت مثل الفضيل بن يسار. قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي بأم علي المكتوبة، أم علي يعني زوجته، أصلي بها المكتوبة، ممكن يصلي جماعة بالبيت أم علي مثلا أشياء ممكن. لكن عادة هذا المفهوم العرف إذا خلوت في بيتك كذا يعني عادة، وإلا ممكن أحيانا يكون جماعة لكنه يحمل على الفرادة. فلا نريد أن نناقش إذا من هذه الجهة، إنما نناقش من جهة ثالثة أو ثالثة، وهي نفس النقاش في الرواية السابقة. قال يجزيك، إذا المجزى عنه ما هو؟ هذا هو الإقامة. المجزى عنه واجب يوم مندوب. الله يشكرك العافية يا الله. يجزيك أو يجزيك عن مستحب مثلا أو يجزيك عن واجب ما يدرك، فلا يوجد فيها دلالة على أن الأذان إذا ما خلى في بيته يكون واجبا. أجزأ أو لم يجزئ، قد يكون مجزئ عنه أيضا أمر مستحب ليس أمر واجب. فالإنصاف أن هذه الصحيحة صحيحة عبد الله بن سنان إنصافا أيضا لا يستفاد منها هذا المطلب، يعني لا يستفاد منها الوجوب. قلت شيخنا عندك بعض روايات، هل من مزيد؟ قل نعم.
لكن مظن القرآن يعني إقامة الأمر الواجب.
ليش عادة شيخنا؟ ومن أين جاءت بالعادة شيخنا؟
مثلا صحيحة زرارة إذا كان عليك حقوق متعددة أي ساعة يعني عادة الإساءة يكون
الله مع السبب. هذه لنا شيخنا لست عليك. حسن زرارة ليست صحيحة، أول شيء حسن شيخنا. إذا كبار طلوع الفجر أرجعك غسل جنابي عن كل التفريق. ثم قال إذا كان إذا كانت على حقوق حقوق مثل ماذا؟ مثل غسل الجمعة، الذبح، النحر، الزار، يعددها. هذه لنا حقوق متعددة. لا حقوق، لأن أغلب الحقوق المذكورة فيها مستحب شيخنا.
فرقنا بالدلالة.
هذا بالنتيجة شيخنا هذه أصلا موردها المستحبات هذه فيها. نعم. هذه فيها جانب أو أحيانا الحيض مثلا. لكن حقوق لأنه يذكر يذكر مثلا كذا غسل الزجالة والذبح والنحر وكذا ولا تنسوا. فمن أين جاءت على شيخ أنه فقط الواجب هذا؟
يعني الإجزاء هذا لا يكون عن
الشيخ يجزيك
مستحب.
الشيخ لا يجزيك عن مستحب. مثلا الإمرأة يجزيها عن أذانها التكبير. قالوا مش مستحب الأذان المرأة. قالوا يجزيها. لا شيخ موجود هذا الأمر. على كل حال. قالوا أيضا عندنا صحيح عبيد الله ابن علي الحلبي. عبيد الله الحلبي. وهذا الحلبي هو نفسه الحلبي اللي في الحج. أيوه. كان أفقه منه. باعتبار أنه كان في العمرة. فأراد منها. فامتنعت. يقول فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. قال رحمها الله كانت أفقه منك. عليك بدنة وليس عليها شيء. كان في العمرة هي. هو بعد ما قصر. ما قصر وهي ما قصرت فأراد منها ولم يصبر عليها غلبها بالقوة فقرضت بعض شعرها بأسنان حتى تقصر. طبعا التقصير في مكة احنا قلنا مطلق مكة يصح مكة القديمة على الأحوال وحتى يعني بعضهم يقول حتى مكة الجديدة والتقصير معروف التقصير لكن أحيانا إذا كان لا شبه الابتلاء التقصير بالأسنان قد يجزي وكان خلاف المتعارض هذا على كل حال عبيد الله الحلبي عن أبيه أنه كان الوسائل باب خمسة من أبواب الأذان والإقامة حديث ستة عن أبي عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي يعني الإمام الباقر عن أبي عليه السلام أنه كان إذا صلى وحده في البيت أشوف هذا الرواية الشيخ فيها ما في هذا الرواية أنه عن أبي عليه السلام أنه إذا كان صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن هذه تستحق الوقوف عندها كثيرا طويلة شيخنا وقليلا شيخنا هكذا طيب أولا هذه الرواية صحيحة على من حيث السند ما عندنا مشكلة ثانيا عندنا مشكلة لا أقول مشكلة عقائدية فيها إنما نحن سابقا قلنا بالنسبة للمستحبات والمكروهات بالنسبة للإمام عليه السلام قلنا الإمام لا يداوم على ترك المستحب ولا يداوم على فعل المكروه هذا صار كل ذلك هنا يقول إنه كان ما معنى كان يعني كان يداوم شأنه أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن فهنا أولا الأئمة لا يداومون على ترك المكروه قطعا ولا سيما عفوا على ترك المستحب لا يداومون ولا سيما إذا كان المستحب مؤكد بل فيه شبهة وجوب وبالأخص الإمام الباقر عليه السلام معروف الإمام كان في بعض الروايات في الحج يقول القاسم بن الصيقل يقول ما رأيت أحدا أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم لهذه الدرجة تضيل جانبي الحاجبين فالإمام الباقر معروف يعني أنه كان شديدا في هذا الأمر وفي بعض الروايات رأى امرأة محرمة فعلى وجهها مروحة فأمات المروحة بنفسه عليه السلام فكيف هنا يقول كان أبي يعني عادته إذا صلى في البيت وحده صلى، إلا أن تقول أنه ما كان يصلي فرادى في البيت أو إلا نادرة حتى نرتاح من المشكلة أنه في البيت ما يصلي فرادى الإمام إلا نادرا، ممكن أحيانا قد يترك الأذان لسبب من الأسباب لعلم من العلم، ممكن أحد الإمام قد يتركه. نعم هذا أولا. لا الآن كنت أتكلم حول أصل المطلب بالنسبة يعني الإمام وترك المستحب فعله.
يعني أولا هل الصلاة هم يكون هذا مستحب أكثر من الجماعة؟ أن الجماعة كانت عامية يصلي وراء العام.
لا هذا بحث آخر. الله معصر. أولا الصلاة الجماعة عندنا في الروايات سيدنا يستحب الذهاب إلى مساجدهم. أن صحيح الجرارة من صلى خلفهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. فلا كان متعارف يصلون جماعة. ثم عندهم كان جماعة واجبة. يعني من لم يخرج إلى الجماعة يتهم. كان يتهم. فليس من هذا الباب. على كل حال.
أنا رواية ذكرت حدث عن إنزاء الإقامة حال كون يصلي مثلا في عجلة، حال كون يصلي
هو مطلقة ما قال عجلة.
لا عمون لعله الإمام مثلا
نحن لعله عندنا محامل كثيرة شيخنا، الآن نتكلم على الظاهر. قلنا احنا بوجود محامل حملناها أنه ما كان يصلي فرادى، هذا مش محامل.
لماذا ما نقول أنه كان في بيت يصلي مع أهله؟
الله ما قال وحده، قال وحده ما قال مع أهله.
أنه غالبا كان يصلي في بيته مع أهله وكان نادرا ما يصلي
وحده. شيخنا معنى واحد صلى وحده، فرق بين مع أهله وبين وحده، وحده لا شريك له، هذا معنى وحده.
أنا أقول أنه يصلي وحده نادرا، فعادة إذا صلى في البيت أيضا لا يصلي مع أهله أو يخرج إلى
شيخنا البيت. نحن حملناها نادرا يعني بعض المحامل، وإلا يرد علمها إلى أهلها، يرد إلى أهلهم هم أولى بها. شيخنا أنت بنائك الإنسان شيخ يفهم كل شيء. كثير من الروايات ورد عن أهل البيت الإنسان ما يفهمها شيخنا، والوقوف عندها أحسن الولوج فيها، مثل ما ورد في حسن الجليل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال درهم من ربا أعظم عند الله عز وجل من 70 زنية بذات محرم في بيت الحرام. تفضل فهم شيخنا درهم. فأحيانا شيخنا يعني ممكن يرد عنه إلى أهلها، يعني على الإنسان واجب كل شيء يبدأ رأيه فيه. لا شيخنا الكلام الأهم مثل القرآن الكريم يحتاج إلى وجوه كذا. فالشاهد هذه الرواية ما تتلائم مع كون الإمام يواظب على المستحب والإمام الباطل الشديد يعني كذا بهذه الجهة. هذا أصل المطلب. تعال إلى محل البحث الآن، وهو اتركنا من هذا الكلام أنه الإمام يتركه لا يترك، اتركنا من هذا الكلام. هنا هل يستفاد منها وجوب الأذان؟ قال وحده، يعني قال إذا لم يكن وحده يعني مع الأذان، أيضا بمفهوم الشرط كان يعني إذا صلى وحده، أما إذا لم يصلي وحده يعني جماعة يعني يؤذن. هنا يأتي هذا الكلام، فعل الإمام صلى الله عليه وسلم. نحن كنا سابقا وأخلي بالك شيخنا بحث قاعدة يعني الفقيه يستعملها كثيرا، وهي أن فعل الإمام صحيح أن السنة قول الإمام وفعله تقريره، لكن فعل الإمام مجمل لا لسان له، لا يؤخذ بالإطلاق، ما في إطلاق، يؤخذ بالقدر المتيقن. فنحن هنا الإمام إذا كان لم يكن وحده كان يؤذن، هل كان يؤذن واجب ولا انه مستحب؟ مشكوك العلم. قدر متيقن انه ماذا؟ مستحب. فما تستطيع ان تحمل فعل الامام على الوجوب. فعل الامام ممكن يكون مستحب. ولذا كان ذكر يوم من الايام في الحج روايه موثقه يقول رايت ابا الحسن عليه السلام الامام الكاظم. رأيت أبا الحسن عليه يصلي ركعتي الطواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد. ظلال المسجد على الدرج، إحنا قريب الدرج كان يصلي ركعتين طواف الفريضة. فقلنا بما أنه فعل مجمل حملناه على الافتراض، ممكن يكون في حال الزحام لا أطلاق فيه. ففعل الأئمة عليهم السلام لا أطلاق فيه مجمل. فنحن ما ندري الإمام لما كان يؤذن في صلاة الجماعة يؤذن لكون الأذان واجب أو مستحب، العلم عند الله، واضح ولا لا؟ فلا يمكن الاستدلال بفعل الإمام سلام الله عليه على الوجوب، ممكن يكون مستحب في هذه الصورة.
لكن أحيانا تعليم مثلا يعني الإمام صلى الله عليه وسلم
أحيانا تعليم مثل يؤذى يعني صحيح، ده قرينة أخرى صحيح صحيح، ذاك إذا كان قرين الشيخ مجلي، نعم إذا كان قرين على ذلك أهلا وسهلا. طيب ومنها قالوا خير إن شاء الله، إذا ما فهمنا من هذه الروايات الوجوب ليس معناه ما عندنا أيضا بعض الروايات، قالوا عندنا ماذا عندنا بعد؟ قالوا موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، موثقة عمار الوسائل باب 27 من أبواب الأذان والإقامة حديث واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر، هو أذن وأقام بينه يصلي وحده لا شريك له، فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال لا، ولكن يؤذن ويقيم. هل يجوز أن يصلي بذلك الأذان والإقامة؟ قال لا، ولكن يؤذن ويقيم. أولا هذه الموافقة فيها كلام من جهتين، من جهة تقدم هو أنه هل يجوز أن يجزي مثلا، هل يجزيه الأذان والإقامة أو يأتي بأذان وإقامة أخرى، هل يعني مجزى عنه واجب ومستحب؟ فأيضا هذا البحث يأتي به، البحث الذي ذكرناه سابقا في رواية أبي بصير وسعد بن سنان من حيث الإجزاء المجزى عنه ما هو نفس الكلام هنا، هل يجزي يجوز أن يجزي، بمعنى يجوز هنا يعني يجزي أو لا، واحد. ثانيا عندنا قرين شيخنا، عندنا قرين على عدم الوجوب وهي حاصلها شيخنا، هل يشترط في صحة الأذان والإقامة أن ينوي الإنسان الإمام فيهما؟ لأن قلنا واجب يعني عنه لما أذن وأقام ما كان نهو الإمام، فإذا قلنا واجب يعني يشترط في صحتهما أن ينوي في أذان وإقامته الجماعة، يشترط أن ينوي، فلما ذهب حديث ذلك على الإطلاق أنه من يؤذن يشترط في أذان أن يكون ناوي الجماعة، وبناء عليه فهذه قرينة أخرى على عدم الوجوب في هذه الصورة أن الأذان غير واجب، هذه قرينة أخرى في هذا المقام، فلا يصح حينئذ الاستدلال بها على وجوب الأذان والإقامة. يستحب نعم بلا إشكال، يستحب وارد. ليش واجب الجماعة؟ ليش واجب الجماعة؟ مستحب الجماعة؟ أي مستحب؟ خلي مستحب. لكن هل الأذان والإقامة هل يستحب فيهما إمام الجماعة؟
ليست
قرينة
بالدليل على
أن الفراد
أيضا مستحب،
نحن نتكلم عن الجماعة، لا هو المستحب ثابت بنفسه ولا إشكال، ثابت قطعا هو بنفسه ثابت الاستحباب، لا يحتاج لدليل، أنا صادقا تسالم.
أصلًا
أنا أقول
قصر مستحب بناء على وحدة السياق.
ها يعني أنت تقول شيء أنا مؤيد. مؤيد. أنا بناء أنت معارض شيخ. فإذا حينئذ إلى هنا هذه الروايات إنصافا لا يستفاد منها وجود. قال لو قطعنا النظر عن كل الروايات وقلنا دالة على الوجود، لكن عندنا روايات معارضة لها دلت على عدم الوجوب، أما الروايات المعارضة تأتي إن شاء الله والحمد لله.